السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: والحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الخصمين، والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا، اذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال: حكمت السفيه، فيقال حكمت السفيه فيها، وأحكمت إذا أخذت على يديه، وأحكمت الدابة، وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وما حضر في الحنك من اللجام، وإحكام الشيء إتقان. المؤلف يتكلم على أن القرآن محكم ومتشابه، وبعضه محكم وبعضه متشابه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الرأي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله تعالى حكيما بقوله: الف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. الحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يخص بقوله: ان هذا القران يخص على بني اسرائيل اكثر الذين فيه يختلفون، وجعله مفتيا بقوله تعالى: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، اي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. هذا المعنى الاول من كون القران محكما، يعني متقنا في اخباره وفي احكامه. ففي اخباره يميز بين الحق والباطل والصدق والكذب، وفي احكامه يميز بين العدل والجور والنافع والضار. هو بهذا المعنى كل موصوف بهذا الصفة أنه محكم. ثم قال: وأما المتشابه الذي يعم فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا الإشارة إلى شيء هنا، لا هنا، أي التشابه العام الذي يعم القرآن، هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا. فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نقص. فإن كان هناك نقص فقد يأمر، بنقيضه، لأن النقص يقع الحكم الأول، لكن إذا لم يكن نقص لا يمكن أن يتناقض. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو ثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبت فلينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه يعني الذي يعم القرآن كله يكون في المعاني ويختلف في الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابه، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. فهذا التشابه العام لا ينافي الاحكام العام، بل هو مصدق له، فان الكلام المحكم المثقل يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الاحكام الخاص فانه ضد التشابه الخاص. والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته من وجه آخر، بحيث يشتبه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. إذن التشابه الخاص، مش معنى التشابه الخاص؟ يعني الذي وصف به بعض القرآن، لأن عندنا تشابها عاما، عاما يعني أنه وصف به جميع القرآن، وعندنا تشابه خاص وهو الذي وصف به بعض القرآن. التشابه الخاص الذي وصف به بعض القرآن، بعضهم يقول هو ما أشكل معناه، وهذا التفسير للتشابه الخاص واضح ولا يحتاج إلى ذلك. أن نقول الإحكام العام بمعنى وضوح المعنى، والتشابه الخاص أقول الإحكام العام بمعنى قصد الخاص، الإحكام الخاص بمعنى وضوح المعنى، والتشابه الخاص بمعنى اشتباه المعنى بحيث لا يعرفه إلا الراسخون في العلم أو الانتباه لنا. الإحكام العام مش معنى؟ الإحكام العام بمعنى الإتقان في أخباره وأحكامه، والتشابه العام بمعنى التماثل والتناسب بحيث لا يناقض بعضه بعضا. هذا التشابه العام الذي يعم جميع القرآن، والإحكام العام والإحكام العام الذي يعم جميع القرآن. الإحكام الخاص مش معنى؟ هو ما اتضح معنى، يعني وضوح المعنى بحيث لا يشتبه. والتشابه الخاص هو اشتباه المعنى بحيث يخضع على بعض الناس. ويقول المؤلف إن هو أن يشابه الشيء بغيره من وجه ويخالفه من وجه آخر. فإذا كان يشابه من وجه وخالفه من وجه، صار يخضع على بعض الناس ويقول كيف يصير كذا وهو كذا، يخالف ويشابه، فيعجز بعض الناس عن معرفة معناه. ومن الذي يعرف معنى التشابه الخاص؟ هم الراسخون في العلم. نافعات التشابه الخاص ما جوابه؟ جوابه أن نرده إلى الإحكام، ولهذا قال والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. فصار التشابه الخاص على رأي المؤلف هو أن يشبه الشيء بعضا مع مخالفته لبعض، يشبه غيره من وجه ويخالفه من وجه آخر، فيحتاج حينئذ إلى محكم يفصل بينهما. والمحكم الذي يفصل بينهما هو الذي يرد إليه المتشابه لقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فبعد هذا الإيضاح من المؤلف رحمه الله يقول ثم من الناس من لا يهتدي إلى الفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا يتميز معه التشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف أهل العلم ما يزيد عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. إذا على رأي المؤلف يمكن أن نمثل التشابه الخاص شروط بما وعدنا به في الآخرة من الثواب. هل الرمان اللي في الدنيا مثل الآخرة مثل اللي في الدنيا؟ ها؟ الجواب لا، لكن بعض الناس قد يظن أنه مثله فيشتبه عليه هذا بهذا. وكذلك أيضا من هذا الباب الشبهة التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفرق بين هذا وهذا لم يشتري عليه الحق بالباطل، والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه يشبه الشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. فمن عرف الفرق بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يدور به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويختلطان في شيء، فبينهما تشابه من وجه واقتراب، اشتباه من وجه واقتراب من وجه. فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط، يعني أنه اشتباه أنه ضلال كثير ما يمكن ضبطه، كما قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. الحقيقة الكلام هذا كلام جيد ومهين، وقصد المؤلف فيه رحمه الله أن هذا الاشتباه الذي يقع في هذه الأمور من الذي يعرفه منا؟ أهل العلم الراسخون في العلم، بحيث لا يكون عندهم اشتباه في اللفظ فيؤولون تأويلا فاسدا، ولا في المعنى فيقيسون قياسا فاسدا. لأن القياس تعرفون أظن إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه بعلم، هذا الإلحاق قد يكون بعض الناس يشتبه عليه المعنى فيظن أن المعنى الذي في المقيس عليه موجود في المقيس فيلحقه به، وليس كذلك. كذلك أيضا في الألفاظ الاشتباه في اللفظ، قد يظن بعض الناس أن معنى اللفظ كذا وكذا وهو ليس كذلك فيضل، فصار كما قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل، وهذا الاعتبار باعتبار الألفاظ الأدلة السمعية، والقياس وهذا باعتبار المعاني والأدلة العقلية. نعم شلون؟ هو الآن ماني بيتكلم على هنا، بيتكلم على الإحكام الخاص والتشابه الخاص، ويقول إن التشابه الخاص كون الشيء مشتبها بحيث إنه يشبه غيره من وجه ويخالفه من وجه آخر، فيظن بعض الناس أنه مثله من أجل موافقته له في وجهه، أو أنه غيره من حيث مفارقته له في الوجه. فيأتي أهل العلم ويبينون أن هذا ليس هو هذا باعتبار الوجه المفارق، وأنه مثله باعتبار الوجه الموافق. ثم إن الناس يظنون في هذا الباب في باب التشابه الخاص هو اللي يقع فيه الضلال، لأن الناس منهم من يشتبه عليه اللفظ فيؤوله بتأويل ليس مقصودا، ومنهم من يشتبه عليه المعنى فيلحق به ما ليس مثله، وهذا القياس الفاسد. ثم قال وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات. وشان بالكلام كلام الإمام أحمد، حتى آل كلام الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس شغل من جهة التأويل والقياس. يقول وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام، يعني كلام الإمام أحمد، من أنواع الضلالات، على أن الأمر حتى آل الأمر إلى من يدعى التخصيص والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق. شوف هذا ولله هذا من أبعد الضلال. شوف شان اشتبه على هؤلاء، قالوا نحن نريد أن نوحد، نحن أهل التوحيد. التوحيد بين توحيد الخالق بما يجب له، لا التوحيد بين الخالق والمخلوق وجعلهما واحدا. شوف كيف الخطأ العظيم، وش جعلوا التوحيد؟ هم يدعون أنهم على التوحيد والتحقيق، قالوا نعم حنا نوحد مو أنتم. نعم ليش؟ قالوا لأن التوحيد جعل الأعيان واحدة، جعل الأعيان واحدة. وهذا معنى ذلك إن الخالق هو عين المخلوق، هذا التوحيد. أما أن تقول خالق ومخلوق فما وحد، وإنما ثنيت، أنت ثنيت الآن إنما تقول واحد أثنين خالق مخلوق. فالخالق عين المخلوق وهذا هو حقيقة التوحيد. صحيح هذا الكلام ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لكن اشتبه عليهم معنى التوحيد فأخطأوا في فهمه ثم فسروه حسب ما فهموه. فهؤلاء يقول مع أن المؤلف رد عليهم مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء وأن يكون إياه أو متحدا بها أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. أنت لو قلت مثلا لأخش اسمك لو قلت إن بوته هو بدر الدين، هو عينه بدر الدين، وأنك إذا ضربت بوته اللي يقول أح بدر الدين، لو قيل هذا لكان أقرب إلى المعقول من أن تقول الإنسان هو الخالق، ولا لا؟ أو أن الإنسان هو الخالق هو السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر، أي نبعد؟ الأول إحنا قلنا إن بوته هو بدر الدين، ولا الثاني اللي يقول إن الخالق هو السماوات والأرض والمخلوق والبعير وكل شيء، أي الثاني أبعد؟ يعني أبعد لأن الأولين من جنس، الأولين من جنس، وكم رأينا مثلا أثنين يخرجون من بطن واحد، وكم رأينا من أثنين متلاصقين، نعم، لكن الخالق والمخلوق بينهما من التباين الكبير اللي ما يمكن يعقل شيء أشد تباين من تباين الخالق مع المخلوق. ومع ذلك اشتبه على هؤلاء الجماعة أهل وحدة الوجود وظنوا أن حقيقة التوحيد إيش؟ أن تجعل الخالق عين المخلوق، أن تجعل الخالق عين المخلوق، ولا شك أن هذا من أبعد من أشد الضلالات والعياذ بالله. والحاصل أن التشابه الخاص يا جماعة الذي وصف به بعض القرآن هو مظلة الأفهام، هو مظلة الأفهام ومظلة الأفهام، هو الذي تزل به الأفهام وتظل فيه الأفهام، ويظن فيه الباطل حقا والحق باطلا، اللي هو التشابه إيش؟ نعم، لأن التشابه الخاص هو خلاف المعنى بحيث يكون اللفظ مشابها لغيره من وجه ومخالفا لغيره من وجه آخر، فيأتي الإنسان الخاطئ ويلحق ما ليس مثله بما ليس مثله ويفرق بين المتماثلين. هنا ثم قال فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجوده وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين واحد بالعين والواحد بالنوم. وبين الفرق الواحد بالنوع قد تتحد أمور كثيرة بنوع واحد، كلنا الآن مشتركون بنوع واحد على أننا إنسان ومن بني آدم، لكن واحد بالعين متوحدين ولا لا؟ واحد بالعين، نحن واحد بالعين لا، فيجب أن نفرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الخالق موجود، المخلوق موجود، إذن هما في نوع الوجود متحدان، لكن في عين الموجود غير متحدين. فاشتبه على بعض الأحيان اشتبهت الوحدة بالنوع مع الوحدة بالعين، فجعل هذا هو ومعلوم الفرق بينهما، معلوم الفرق بينهما بين الوحدة بالنوع والوحدة بالعين. نعم ها؟ لا الان غير موجود في مثل الموجودات كلها موجودة، كله يشترك بأن هذا موجود، لأن عندنا موجود وقديمه معدوم، موجود معدوم كده ولا لا؟ الموجودات تشترك في نوع الوجود لكن في أعيانها تختلف ولا لا؟ تختلف، ما فيها شك، تختلف خلاف واضح بينهم. يقول ألم يفرق بين واحد بالعين والواحد بالنوع. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم التشبيه والترقيم، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. هذا أيضا خطأ ثاني، وهو أنهم ظنوا بلفظ المعنى أفضل، خدر باللفظ، ظنوا أن لفظ الوجود مشترك اشتراكا لفظيا بحيث يشمل وجود الخالق ووجود المخلوق على حد سواء، وإذا اختلف الخالق عن المخلوق. ولكن هؤلاء أيضا أخطأوا، لأننا نعلم أن في الموجود ما هو قديم وما هو حال، هذا كذلك. ثم قال وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج من الأذهان موجود مشترك في الخارج عن الأذهان، موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج من الأذهان كليات في الكليات كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من نوع الخلاف. ترى هذا سبق الكلام عليه يا جماعة. أولا ما تذكرون بعض الذين أنكروا صفات الله قالوا إن يلزم إذا كان الله موجودا أن يكون مشابها للموجودات، حيث ظنوا أن هناك وجود مطلق تشترك فيه الموجودات. فهذا هو هذا الأخير يشير إلى مذهب المعتزلة، يشير إلى مذهب المعتزلة هذا السبب. قال ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجود وعلم ما بينهما ما بينها أخرى. شنو يقول ما بينهما؟ تهنيم ألف كل ما بينها الله يرحم ما بينها أحد. يقول من هذا فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجود وعلم ما بينها أي بين الأمور ما بينها أخرى من الجمع والفرد والتشابه والاختلاف. ما بينها من الجمع والفرد والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يظنون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفرد والاختلاف. ثم أتى المؤلف المثال فقال وهذا كما أن لفظ إلا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد وله أعوان تابع له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني في قوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة كان المحكم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد. هذا مثال. مثل إنا ونحن عندما يقول واحد منكم نحن قائمون للرزق وش يقتضي هذا؟ تعدد ولا لا؟ يقتضي التعدد، يعني نحن كل من في الأرض وهذا متعدد كلا. عندما يقول الملك إنا سنفعل كذا إننا سنقتل فلان المجرم يقصد هو أعوانه ولا لا؟ أبعد أن المعروف أن الملك مو بنازل السيف يقتل هذا الرجل، يعني بأعوانه. يقول الله إنا نحن نزلنا الذكر. يقول النصراني إنا نحن نزلنا الذكر. إنا جمع، نحن جمع، نزلنا جمع. إذن فالله ثالث ثلاثة. هذا اشتباه ولا مو اشتباه؟ اشتباه. تبع عليه الضمير الجمع بأنه يلزم منه تعدد الآلهة، فقال إن الله ثالث ثلاثة. طيب نقول عندنا آية محكمة وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم، هذه محكمة ولا لا؟ شك النصراني في قلبه زيء فتبع إيش؟ المتشابه. والراسخون في العلم قالوا عندنا آية كم يجب أن ترد إليها المتشابه، إن وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. يعني إذا قال إنا نحن نزلنا الذكر، كيف قال إنا نحن نزلنا الذكر وهو واحد؟ نقول لأنه له من الصفات العظيمة التي تكون كل صفة بمنزلة واحد، ما جعله يقول إنا نحن نزلنا الذكر. ولهذا يقول ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد. فالله تعالى له صفات عظيمة، فهو عظم نفسه لما له من الصفات. طيب وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو، وما يعلم دون ربه إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك ذلك وجد، وقد يعلم ما صدر. طيب إذن وقد يعلم ما صدر عن ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته. الملك عندما يقول أمرنا لك بكذا وكذا، قد يكون اللي أمرنا لك بعطاء، قد يكون الآمر من وزير المالية أمر بكذا وعرضه على الملك ووافق، فهل الملك هو الذي انفرد بالأمر به؟ لا، لكن أعوانه. أما الله جل وعلا فإنه سبحانه وتعالى عندما يقول أمرنا بكذا نعم أو فعلنا كذا فهو بمفرده، لكن لعظمه وصفاته العظيمة جاء بطيعة التعظيم هنا. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله جاب لنا مثال واضح في المتشابه وحمله على المحكم. المتشابه ما هو؟ إنا نحن نزلنا الذكر، اشتبه على من؟ على النصراني فادعى أن الله ثالث الصفات. قلنا له المحكم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فجمع إنا نحن نزلنا لعظيم صفاته لا لتعدد ذاته. قال والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد خلقه ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. صحيح، الملك وبنو آدم قد يعلمون الناس حقائق ما أمر به، وأما الله عز وجل فنحن لا نعلم هذه الحقائق ولا نعلم حكمته العظيمة البالغة في أمره وخلقه. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهناك قد خص هذا الماء في الجنة وظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة من ساد به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا علمه إلا الله. يقول المتواطئة والمشتركة، متى تعرفون الفرق بين المتواطئة والمشتركة؟ المتواطئة ما اتفقت في اللفظ والمعنى، والمشتركة ما اتفقت في اللفظ واختلفت في المعنى. نستلوا لك المتواطئة ما اتفقت في اللفظ والمعنى، والمشتركة ما اتفقت في اللفظ واختلفت في المعنى. كانوا لأن أجماع عطوان متواطئة مشتركة. أقول لكم اللفظ إذا اتفق في اللفظ والمعنى فهو متواطئ، وإذا اتفق في اللفظ واختلف في المعنى فهو مشترك. لأن المشترك لا بد أن يختلف معنى أصل وحقيقة. مثل إيش؟ طيب في يا جماعة الآن عندنا متواطئة وعندنا مشتركة وعندنا شيء بينهما. فمثلا إنسان هذا من اللفظ المتواطئ، لأن إنسان يصدق علي وعليك وعلى الثاني والثالث والرابع، يصدق باللفظ والمعنى ولا لا؟ فهذا إنسان من الألفاظ المتواطئة لاتفاق لفظها ومعناها في كل ما تضاف له، في كل ما تضاف له. عندما أقول فلان إنسان وأنا إنسان والثالث إنسان والرابع إنسان، فهذا لفظ متواطئ. ليش؟ اتفاق اللفظ والمعنى يطلق علي وعلى الثاني والثالث والرابع على حد سواء. إذا التعدد هنا بالعين ولا بالنوع؟ بالعين. تعدد بالعين. طيب في كلمة عين، عين يقولون تطلق على العين هذه الباطرة وتطلق على نبع الماء اللي تنبع العين من الماء، وتطلق على الشمس، وتطلق على الذهب، يقال عين. طيب هذه تطلق على العين الباطرة وعلى العين الثوارة، اللفظ واحد والمعنى متعدد، بالنوع ولا بالعين؟ بالنوع ولا لا؟ بالنوع ما في الشك، هذا ماء وهذا عين، وكله يسمى عين. هذا يسمونه مشترك، اللفظ واحد والمعنى مختلف أصلا وفصلا. في كلمات مثل الحي تطلق على الإنسان وتطلق على الخالق سبحانه وتعالى، هل هي من المشترك ولا من المتواطئ؟ من نظر إلى أصل الحياة قال إنها من المتواطئ، ومن نظر إلى الاختلاف والتباين بين حياة الإنسان وحياة الخالق قال إنها من المشترك. ولهذا سماها بعض الناس مشككة لتشكك الإنسان فيها، هل هي من المشترك أم من المتواطئ؟ وهذه نضف عليكم في الدرس الثانوي في الفتوى الحموية، ولكن شيخ الإسلام رجح الفتوى الحموية أنها نوع من المتواطئ، نوع من المتواطئ. قال لأن الحقيقة أننا إذا نظرنا إلى المعنى فهو متواطئ حياته، والاختلاف بين حياة الخالق والمخلوق في أصل الحياة ولا في الصفة؟ في صفة الحياة، في صفة الحياة. لكن الاختلاف بين العين الباطرة والعين النابعة في الصفة ولا في الحقيقة؟ الحقيقة. هذا الانتباه معه. فصار الآن متواطئ معنا ما اتفق لفظه ومعنى، والمشترك ما اتفق لفظه واختلف معنى، بحيث يدل هذا على حقيقة وهذا على حقيقة. في شيء بينهما تكون الحقيقة واحدة ولكن الوصف أو الصفة مختلفة. بعض العلماء يقول متواطئ وبعض يقول مشترك ومشكك يقول. والصحيح على مقر الإسلام أنها من باب المتواطئة لأن المعنى واحد لكن اختلفت الصفة. كل غالب كل اللي نظن غالب يمكن يذكر الإنسان يحطه في ضوابط، هو بنفسه أنت تذكره مثلا ترقون هذا الشيء يوجد رق الإنسان بكل سهولة من فرق. نعم نعم سبق أن المؤلف رحمه الله قرر بأن القرآن محكم ومتشابه ويوصف به كل القرآن أو بعض القرآن، وسبق أيضا معنى الإحكام العام ومعنى الإحكام الخاص ومعنى التشابه العام ومعنى التشابه الخاص، وذكر أن التشابه الخاص إنما يكون فيما يشبه غيره من وجه دون وجه، وأن هذا هو محل اختلاف الناس، فمنهم من إذا رآه موافقا لغيره في وجه حمله عليه، ومنهم من إذا رآه مخالفا لغيره في وجه أبعده منه. وذكر المؤلف أن التشابه يكون في الألفاظ المترابطة، نعم، ويكون في الألفاظ أيضا المشتركة. ومثل للتشابه الخاص استدلال النصاني على تعدد الآلهة بقول الله تعالى إنا نحن وما أشبه ذلك، فهذا ضمير جمع، والأصل أن الجمع تعدد. وبين رحمه الله أن هذا التشابه يحمل على المحكم مثل قوله وإلهكم إله واحد، ويكون الجمع الذي يصف الله نفسه به إشارة إلى عظمة الله تبارك وتعالى وما له من الصفات من صفات الكمال التي تعد كل صفة كأنها شيء مستقل. فلذلك يأتي ذكر الجمع مضافا إلى الله سبحانه وتعالى. وبينا نحن شرحنا لكم على الألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة، وأن المتواطئة هي ما اتفق لفظه ومعناه، والمشترك ما اتفق لفظه واختلف معناه، وأن من الأشياء ما يكون متواطئا مشتركا باعتبارين ويسميه بعض العلماء مشككا، وأن شيخ الإسلام حقق بأنه متواطئ لكنه منخفض من المتواطئ باعتبارا بإيش؟ بالأصل، اعتبارا بالأصل. ومثلا المؤلف لذلك مثل الوجود، كلمة وجود هل هي من الألفاظ المتواطئة ولا من الألفاظ المشتركة؟ نشوف. وجود الله سبحانه وتعالى ووجود المخلوق مختلف ولا متفق؟ في أصل المعنى متفق، لكن في حقيقته ووصفه لا، في حقيقة الوصف مختلف، ووجود الخالق واجب والمخلوق وجوده ممكن، نعم، ووجود الخالق وجود لا عدم معه، ووجود المخلوق وجود معه عدم. نقول إذا هل ننظر إلى اختلاف الصفة ونقول إنه من المشترك، أو إلى أصل المعنى ونقول إنه من المتواطئ؟ نعم، ننظر إلى أصل المعنى ونقول إنه من المتواطئ، ولكنه متواطئ على نوع خاص. لا ما لأن المتواطئ قسم المتواطئ وقسم الشيء لا يشتركه. نعم، يقول المؤلف رحمه الله لكن هذا يوقفنا عليه، لكن حقيقة من ذات به ذلك الماء قرأنا هذا بعد وكذلك نقول نعم
المشتعد
نعم. طيب إنسان بشر مش يسمى هذا إنسان بشر ها؟ هذا مترادفة لأن أنا هو كذا. كلمة إنسان بالنسبة لكل واحد منا متواطئ متواطئ لأن اللفظ واحد والمعنى واحد. هذا أقول إنسان وهذا أقول إنسان وهذا أقول إنسان. وعين بالنسبة للذهب والماء النابل مشترك. طيب وش بقي القسم الرابع؟ حجر وإنسان. حجر وإنسان هذا متباين لأن اللفظ والمعنى مختلف. طيب يقول المؤلف وكذلك مجرور أسمائه وصفاته التي تم وكذلك مجرور أسمائه وصفاته الذي لا الذي يختص به التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان العلم كمان أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحدثون الكلمة عن مواضعه يشيرون عليه تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويله. كيف يا جماعة؟ تأويله على غير تأويله. المراد تأويله الأول صرف الأخرين عن ظاهره عن ما يضاج في المعنى المطلوب وعلى غير تأويله تفسيره. وكما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله وإنما ذمهم لكونه أولوه على غير تأويله وذكر في ذلك ما يشتبه عليه من معناه. وإن كان لا يشتبه على غيره وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله فذلك ليه بلغوا وذمهم ولم ينفي مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى فذلك لا يعاب بل ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذلك لا يعلمه إلا هو. وقد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع. وهذا أيضا معروف لنا التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صرف اللفظ عن الراجح بمعنى المرجوع، والتأويل بمعنى التفسير، وتأويل بمعنى الحقيقة. وذكرنا أن تأويل الأمر فعله وتأويل الخبر وقوع المخبر به. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. وهذا تناقض منهم لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله وهم ينفون التأويل مطلقا. الحقيقة أني إذا قال للقائل هل التأويل مذموم ولا لا مش تقول فيه تفصيل التأويل بمعنى التفسير له لم بل يحمل صاحبه والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره أو عن ما الراجح هذا هو المذموم إلا إذا قام عليه دليل. والتأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها هذا لا أحد يتكلم فيه ومن حاول أن يتكلم فيه فهو مخطئ لأنه لا يمكنه الوصول إلى ذلك. قال وجهة الغلط يعني في هذا الغلط في نفي التأويل مطلقا فالتأويل لا يبقى مطلقا في هذا الغلط أن التأويل الذي استثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذي يتأولونه على غير تأويل ويدعونه ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يجب ذلك ويدعون أن في ظاهره من المحذور ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. فهذا تكرار لإيش؟ لما سبق في قوله إن القول في بعض الصفات فالقول في بعض، وأن الذي ينفي المحبة ويثبت الإرادة يلزمه فيما أثبت نظير ما يلزمه فيما نفى. قال ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معاني هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. فإن كان الثابت حقا ممكن أن كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا أن كان الثابت مثله. واضح يا جماعة؟ طيب، وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويقتدون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. وهذا صحيح، هذا الكلام ولا لا؟ هؤلاء الذين يقولون إنه لا يمكن أن نعلم التأويل أبدا، على رأيهم نقول خوطبنا إذن بشيء لا يفهمه، إذا كانوا يقولون ما علم تأويله إلا الله، فإذا في القرآن أشياء ما سمع أحد، أو أننا خوطبنا بما لا معنى له، وهذا أيضا خطأ لا يمكن. القرآن كل ما فيه فله معنى. اللهم إلا الحروف الهجائية في أول باب السور، فالصحيح أنه ليس لها معنى، يعني حروف هجائية ما ركب من كلمة وليس كلاما أيضا، فليست رمودا كما قيل، وليست لها معاني الله أعلم بمراده بها، بل إننا حسب ما فهمنا من اللغة العربية والقرآن باللغة العربية أنه ليس لها معنى. ولهذا ذهب بعض السلف المجاهد إلى أنها حرف هجاء، حرف هجاء ما لها معنى، مثل الإفلام ميم والإفلام راء، لكن لها مغزى. ما هو المغزى؟ أن هذا القرآن الذي نزل وأعجبكم هو من هذه الحروف التي هي مادة لغتكم، ومع ذلك أعجبكم. كذلك ربما يظن الإنسان الذي يستوي مطلقا أننا خوطبنا بما لا يفهم منه شيء، وهذا لا شك أنه نص القرآن. ولهذا قال الشيخ الإسلام في كلام له إن أهل التفويض رحمك الله إن قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، اللي يقولون نقرأ الصفات ونفوض الرحمن على العرش استوى ما نقول شيء، نفوض علمه إلى الله، هذا خطأ. بل نقول ما الاستوى معلوم كما قاله أئمة السلف. سؤال يا أخي، مثلا الإرادة، هذا سبق لنا قلنا أن التكرار لمن سبق الإرادة أثبتوها، قول منظر شاعر يفتون سبق أثبت الإرادة ونفوا النحو. نقول إن كانت الإرادة التي أثبتموها حقا فالمحبة التي نفيتموها حق، لأن لا فرق بينهم. وإن كان المنفي الذي نفيتموه باطلا وهو المحبة، كانت الإرادة باطلة، لأنهم يعني يقولون ما نثبت لله محبة، إذ المحبة ميل الإنسان إلى ما يحب، ولا يمكن أن الله يميل. الرحمة هي إيش؟ هي ضعف وانكسار يكون في قلب الراحم، والله تعالى منزل عن ذلك. نقول والإرادة أيضا هي ميل المريد إلى ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة. فإن كان ما أثبتموه من الإرادة حقا فما نفيتموه من الرحمة والمحبة ونحوها حق، وإن كان ما نفيتموه باطلا فما أثبتموه فهو باطل. إذا لا فرق بينهم طبعا معنا. طيب فهو متناقض. وش الإشارة إليه؟ الإشارة إلى نفي التأويل مطلقا، لأنه قال هؤلاء الذين يكون التأويل، وهذا أي نفي التأويل، أي نفي التأويل مطلقا مع أنه باطل فهو متناقض، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجد لنا أن نقول لم يجد لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. صحيح. إذا كنا ما نفهم من اللفظ شيء، إذا كنا لا نفهم من اللفظ شيئا يا جماعة، هل يصح أن نقول لهذا اللفظ تأويل لا يعلمه إلا الله؟ تقول لا، لكن يجب أن نقول لا عن علم، لا لا نقول إنه له تأويل لا يعلمه إلا الله، لأننا إذا كنا لا نفهم عنه شيئا فإنه يمكن أن يكون له تأويل، ويمكن أن يكون لا يكون له تأويل، ويمكن أن يكون له تأويل يعلمه الله فقط، ويمكن أن يكون له تأويل يعلمه الله وغيره. أصل الانتباه يا جماعة، إذا كنت ما تفهم عن هذا الكلام شيئا كيف تقول له تأويل لا يعلمه الله؟ إذا قلت له تأويل لا يعلمه الله معناه أنك عرفت أن له تأويلا شكرا وأنه لا يعلمه إلا الله. يعني إذا قلت له تأويل، الجملة هنا إثبات ولا نفي؟ طيب لا يعلمه إلا الله نفي، فحكمت الآن بإثبات ونفي، وأنت تقول لا يمكن التأويل. طيب لا يمكن أن نفهم منه شيئا، لا يمكن أن نفهم منه شيئا، يقول العام فهمت الكلام، وش فهمت؟ أن له تأويلا وأنه لا يعلمه إلا الله. والإنسان الذي لا يفهم من الشيء شيئا، نعم، لا يفهم شيئا، لأننا نقول هذا اللفظ الذي أنت لم تفهمه، نشوف الحصر، إما أن يكون له معنى أو لا يكون له معنى، أليس كذلك يا بوجة؟ أليس كذلك؟ هذا اللي أنت ما فهم، إما أن يكون له معنى أو لا يكون له معنى. ثم إن قدر له معنى فإما أن يكون معلوما لكل أحد أو مجهولا لكل أحد، وعلى تقدير أنه معلوم فهل يكون معلوم، نعم، هل يكون معلوما لكل أحد أو لله وحده؟ ألا تكون هذه الأسئلة واردة؟ فالذي يقول له تأويل لا يعلمه إلا الله يكون فاهما شيئا ولا لا؟ نعم يكون فاهما شيئا، فهم الآن إن هذا اللفظ له تأويل وأن تأويله لا يعلمه إلا الله، فإذا تناقض هذا، كون يقول إن ما نفهم شيء ثم يقول له تأويل لا يعلمه إلا الله، نعم، ووجه التناقض الحصر الذي أشرت إليه، لأننا نقول هذا اللفظ الذي تقول إنه لا يفهم شيء، وهذه نقطة مهمة لأنها مفيدة في الجدل، هذا الذي لا تفهم منه شيئا إما أن يكون له معنى أو لا. حصر هذا ولا لا؟ هل في قسم ثالث قبل ذا؟ لا. وإذا قدر أن له معنى فإما أن يكون هذا المعنى معلوم أو مجهول، أليس كذلك؟ في قسم ثالث؟ لا. إذا حصر، وإذا قدر أنه معلوم فإما أن يكون معلوم لكل أحد أو لا يعلمه إلا الله، ولا لا؟ فيه قسم ثالث إنه ما يعلمه ولا اللي نزله أنت هذا. فإذا أنت الآن حكمت بأن له معنى وأنه لا يعلمه إلا الراء فقد فهمت منه شيئا، فقد فهمت منه شيئا، وإلا لو كنت لا تفهم ما حكمت هذا الحكم. إذ أن الذي لا يفهم يقول ما دام انتهت من هذه الملف الستة يجب أن لا أتكلم فيه. الآن أنت حكمت عليه والحكم على الشيء يكون فرعا عن تطوره. نعم. يقول المؤلف مبين ذلك، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجد لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافق الظاهر. لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا. والكلام مثل ما قلنا بالأول تقسيم فقط، يقسم حتى تنحصر الأقسام وحينئذ يتبين لك الموضوع. ولا يجوز لمن نفى دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقسيم. شلون؟ ولا يجوز مثلا ولا يجوز نفي دلالته على معاني ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها ولا يجوز لا الله عندك أحسن صحيح دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التفصيل، يعني على تقدير أنه غير مفهوم لنا. إذا قدمنا غير مفهوم لنا فإنه لا يجوز أن نقول إنه دال على معاني لا نعرفها، لأن اللي يقول إن له معنى لا يعلمه إلا الله مش يقول إنه دل على معاني لكنها ليست معروفة، وهو إذا كان مفهوما لا يمكن أن نقول هذا على تقدير أنه ليس بمفهوم. طيب إذا اللي عندك هنا ولا يجوز دلالته، نعم نفي إخباره، ولا يجوز دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأننا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلا أن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. كل هذا بحق الكلام جيد ورصين، لكن تحتاج إلى تأمل. فأنتم يجب أن تتأملوه أولا. والآن نشرح هذا المعنى. يقول تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها، وش يقابل هذا الدين؟ وقد نكون عارفين به، ولكن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله على ذهن القرآن ما ليس بمفهوم وإن التأويل منتفي، إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلا أن لا نعرف اللفظ، أنا فلا أن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو هذا. إذا قال ما تفهم اللفظ ولا تفهم معناه المعاني اللي ما دل عليها أولى أن تكون مشغولة عندك، لأنه ما دام من اللفظ الآن لا تفهمه ولا تفهم معناه المراد منه فكيف تفهم شيئا لا يدل عليه اللفظ؟ فامتناع فهم ما دل عليه اللفظ دليل على امتناعه فهم ما لم يدل عليه. لماذا؟ بل لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، وهذا معنى صحيح كلام معقول. نعم إشعار اللفظ بما يراد به يعني دلالته على ما يراد به أقوى من دلالته على ما لا يراد به. فإذا كنت الآن تقول له معان لا يعلمها إلا الله، نعم، مع أن اللفظ ذو معنى، فأنت الآن ادعيت أنك تعلم شيئا يخالف الظاهر وحكمت عليه بأنه لا يعلمه إلا الله، فنفيت دلالة اللفظ الذي يشعر به دلالة اللفظ التي يشعر بها اللفظ وأثبت دلالة لا يشهد بها اللفظ. هذا كلام المؤلف. يقول فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يكون منه معنى أصلا لم يكن مشهرا بما أريد به، فلعل لا يكون مشهرا بما لم يرد به أو لا. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف على احتمال الضاد إلى احتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. رحمه الله جيد جدا هذا الكلام الشعري. خلاصة القول الآن، خلاصة القول الذي أريد أن تفهموها ويمكنكم أن تحللوا أفكار المؤلف إليه، أن الذين ينكرون التأويل مطلقا ينفون التأويل مطلقا مخطئون ولا مخطئون؟ مخطئون، لأنهم ينفون التأويل ثم يتناقضون فيقولون إن لهذه الألفاظ تأويلا لا يعلمه إلا الله. نقول لهم كيف تقولون إنكم لا تفهمون المتشابه ثم تدعون أن له تأويلا لا يعلمه إلا الله؟ هذا خلاف معقول، تناقض. لأن من حكم بأن لها تأويل لا يعلمه إلا الله فقد أثبت لها فهما، أثبت أنها مفهومة، لكنه حملها على أمر لا يدل عليه الأقوال، حيث قال إنه لا يعلمها إلا الله. فنقول له إذا كان إنك ترى أن التأويل منتفل فكيف تقول إن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله؟ لأنك إذا كنت غير عالم به فكيف تحكم بأنه معلوم ولا يعلمه إلا الله؟ فإن هذا من التناقض البين. قال اللهم إلا أن يراد التأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق. إذا أراد هذا التأويل ونفى التأويل مريدا به هذا المعنى فكلامه صحيح ولا باطل؟ إذا قال أنا أقول آيات الصفات ليس لها تأويل بمعنى أنه لا يراد بها ما يختص بالمخلوق، نقول له كلامك صحيح، كلامك حق، لأن هذه الآيات لا يراد بها أو لا يراد بظاهرها ما يختص بالمخلوق. فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين. لأنه كيف يقول إن لها تأويل لا يعلم إلا الله ثم يقول تجرى على خلاف الظاهر؟ هذا أيضا متناقض. إذا كان المسؤول لها تأويل لا يعلمه إلا الله فلا تقول تجرى على خلاف الظاهر، إذ أنه من الجائز أن يكون ظاهرها هو التأويل الذي يعلمه الله، فكيف تنفي هذا تناقض؟ ولكن الظاهر أننا نتكلم معكم وكأننا عجم بين عرب أو عربي بين عجم، ما يعني أنا أتصور ما كان لا فكيف يقول إن لها تأويل لا يعلمه إلا الله؟ لأن اللي يثبت له تأويل معنى مفاهم وعارف أنه ما تدل على هذا المعنى، فإذا كان يعرف أنه ما تدل على هذا المعنى وإنما تدل على معنى لا يعلمه إلا الله فهي مفهومة من عندك. لا مخصص هذا اللفظ، هذا اللفظ كله تأويل ما يعلمه إلا الله، وش يثبت له تأويل ما يعلمه إلا الله؟ ممكن المرتب ظاهره. فإذا قال له تأويل لا يعلم الله عرفنا من الآن أن تنظر تقول بلو إنما نفهم، والآن تقول لا تأويل لا يعلم الله، إذا ما لم تستعيش إلا إنك لو أضغيت على ظاهرها لكان ذلك باطلا. ولهذا قلت لا تأويل عنه الله فأنت متناقض. إذن المؤلف يقول إذا أراد التأويل المخالف الظاهر ما يخص المخلوقين فهذا حق، لكن لا يريدون ذلك، هم يريدون التأويل الذي لا يعلمه الله، يريدون المعنى الحقيقي، ولهذا ينكرون المعنى الحقيقي. قال فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهرا. وش قصد أن من أراد بالظاهر هذا يعني ما يختص بالخلق فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهر، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس له تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين. لكن إذا قال هؤلاء وهل قالوا؟ لا، ما يقولون، هم لا يقولون ذلك، بل يقولون عندنا معنى خالق الظاهر لا يعلم الله. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، يعني إن أرادوا بالظاهر ما يختص بالمخلوق في موضع، وأرادوا بالظاهر المعنى الذي يليق بالله في موضع، ثم نفوا الظاهر مطلقا صاروا ملتفين لأن الواجب التفصيل. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير من المنام كان إبطالهم التأويل أو إثباته تناقضا مثل ما قلنا قبل قليل، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاس الصفات ومثبتيها في هذا الباب. بس أن تجرى يعني توضيح هي محل تنمية ضرورية ولا يجب الله يعني وياك. ولهذا هل كتاب هذا جيدة جدا نعم كتاب، لكن ورد إذا وصلت إلى الأوقات مما لا يجوز أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بالدليل، وذلك أنه ما من شيء إلا ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. هذا حقيقة المؤلف جاء به بصياغة الاستفهام، يقول مثلا هل هناك ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في باب النفي وفي باب الإثبات؟ لأنك لو تقول أنا أثبت من غير تشبيه وعلى أنفي من غير تقديم، ما في هذا؟ لو قلت أثبت لله كذا من غير تشبيه ما في. كذلك أيضا في النفي، لو أنك قلت أنا أنفي عن الله التشبيه وأطلق ما يكفي هذا. هذا يقول إذن الاحتمال في هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات على مجرد نفي التشبيه أو مجرد مطلق إثبات من غير تشبيه ليس بالدليل، وذلك أنهما شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، وهذا صحيح. قدر مشترك مثلا الحياة لله وحياة الإنسان هذا قدر مشترك، قدر مميز أن حياة الله سبحانه وتعالى كاملة ليس بها نقص وحياة الإنسان ناقص، هذا قدر مميز. نعم الباب ما أصبح باب الأسماء والصفات باب الأسماء والصفات. فالنافي إن اعتمد بما يفيد على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشابه بالإسم لزمك أو مشارك له في الإذن لازمك هذا في سائر ما أثبتك ما أثبتنا. وأنتم إذا أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي تفترضونه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. إنما أقمتم الدليل على نفس إبطال التشبيه والتماثل الذي اختصموا بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه وما يجب له. كيف يقول عندنا نفي وعندنا إثبات؟ قال لقائل أن يقول إن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه أن تقول إن الله لا شبيه له لا يكفي هذا في الوقت، يعني وش معنى لا شبيه له؟ هل معنى أنه لا يوجد له أحد مشارك له في كل اسم من أسمائه ولو في أصل المعنى؟ طبعا لا. هل تريد أنه ليس له مشابه من كل وجه؟ طبعا لا، لأن فيه مشابه من وجه دون وجه وأصل المعنى متفق، ولكن حقيقة هذا المعنى بالنسبة لله ولغيره مختلف. يقول فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قال أنا أنفي هذا لأنه تشبيه، ما ينفي هذا الاعتماد، لأن الذين ينكرون الاستواء لماذا ينكرونه؟ يقولون إنه تشبيه، والذين ينكرون اليد لله سبحانه وتعالى يقولون انكرها لأن إثباتها تشبيه. وهل إذن لا يكفي أن نقول بصحة الاعتماد على مجرد التشبيه، لأن كل نافي ينفي شيئا يدعي أن إثباته تشبيه. ولهذا يقول إن اعتمد على أنه فيما ينفي على أنه تشبيه قيل له إن أردت أنه ماثل له من كل وجه فهذا باطل، يعني إن أردت بقولك إن هذا تشبيه فأنفي أنه مماثل لله من كل وجه فهذا باطل. والمثال كما قلت مثل لو قال أنا أنكر أن لله يدين لأن إثباتها تشبيه، نقول إن أردت أن ذلك تشبيه للخالق بالمخلوق من كل وجه فهذا باطل، قل لا، لأنه لا يقتضي إذا كان لله يد وللإنسان يد أن يكون مشابها له من كل وجه. وهذا يا جماعة طيب. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشاركا له في الاسم لزمك هذا في سائر ما أثبته، ما تثبته مثلا ما تثبته. إذا قلت أنفي اليد لأنها مشابهة لله وأردت أنه مشابه لله من وجه دون وجه أو أن المراد بالمشابهة المشاركة في الاسم، قلنا له هذا التشبيه الذي اعتمدت في نفي الذي عليه يلزمك فيما تثبته، وش مثبت هو؟ يثبت القدرة، يثبت الحياة، يثبت العلم، كما مر علينا في من يثبته سبع كتاب، عرفتم جماعة؟ نقول إذا كان نقول أنا أنفي هذا لأن فيه تشبيها من وجه دون وجه، إذا يجب عليك أن تنفي القدرة وأن تنفي الإرادة وأن تنفي العلم وأن تنفي الحياة، لأن في ذلك مشابهة من وجه دون وجه أو مشاركة في الاسم دون الحقيقة. فصار الآن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه في تنزيه الله، صحيح ولا هذا الاعتماد إذا قال قائل أنا بعتمد في كل ما أنفيه عن الله على نفي التشبيه، وأقول أنفي ذلك نفيا لتشبيه الله بالخلق، نقول له إن أردت بالمشابهة التي نفيتها واعتمدت بنفي هذه الصفة عليها المشابهة من كل وجه هذا باطل. مش معنى باطل إنه ما يمكن المشابهة من كل وجه، المشابهة من كل وجه ما يمكن، وإن أردت المشابهة من بعض الوجوه أو أردت المشاركة بلذة دون حقيقة قلنا له إذن يلزمك أن تنفي ما أثبته، أن تنفي ما أثبته، لأن ما أثبته يتضمن التشبيه من وجه دون وجه أو المشاركة بلذة دون حقيقة. مفهوم يا جماعة هذا؟ نعم. ثم قال وأنتم يخاطب من؟ الذين ينكرون ما ينكرون اعتمادا على نفي التشبيه، فأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي اثبتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. هذا التشبيه اللي عند هؤلاء يقولون التشبيه والتماثل أن يكون الشيئين أو الشيئان متماثلان يجوز على أحدهما ما يجب على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. هذا من هذا الشيء مماثل الشيء. ما معنى مماثل له؟ أنه يجوز عليه ما يجوز عليه، يمتنع عليه ما يمتنع عليه، يجب له ما يجب له. إذا المماثلة بين الخالق والمخلوق بهذا المعنى هل تمكن ولا ما تمكن؟ لا تمكن. حتى عندهم مماثل ما دام الدكتور تماثل بهذا بأن التماثل كون الشيئين المتماثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر ويجب له ما يجب للآخر، هذا شيء لا يمكن ولا يستطيع على هذا. لأنه مثلا يجوز على الإنسان الموت ولا يجوز على الله كذا، يمتنع على الإنسان الدوام ولا يمتنع على الله، يجب لله الكمال ولا يجب للإنسان، فكيف يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بمجرد إحداء يد حقيقية لله عز وجل؟ فإذا نقول هؤلاء الذين يعتمدون في نفي ما نفوا من الصفات على مجرد نفي التشبيه، نقول لهم إن أردتم المشابهة من كل وجه فهذا باطل، لأنكم تفسرون المشابهة والتماثل شغل، لأنكم يجوز على المتماثلين ما يجوز على الآخر وما يمتنع عليه وما يجب له، وهذا شيء مستحيل. وإن أردتم المشابهة من وجه دون وجه فأنتم تثبتون لله بعض الصفات وذلك مشابهة من وجه دون وجه أو مشاركة في فلسفة، فعلي يلزمكم الآن أن لا تعتمدوا على مجرد نفي التشبيه، أن لا تعتمدوا على مجرد نفي التشبيه. لماذا؟ لأن المشابهة من جميع الوجوه ممتنعة ولا لا؟ ممتنعة. حتى عندكم إذا الشبيه عندكم هو الذي يجب له ما يجب للآخر المشابه ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجوز عليه ما يجوز عليه، وهذا شيء ممتنع. وإن أردتم بالتشبيه الذي نفيتموه المشابهة من وجه دون وجه أو المشاركة دون الحقيقة، نعم، فأنتم قد أثبتتم هذا التشبيه شغل فيما أثبتتموه من الصفات، أثبتتم هذا التشبيه وأقرتم به فيما أثبتتموه من الصفات إذا قلتم إن هذا هو التشبيه الذي أعتمد من الصفات عليه. طيب اتضحنا المقام يا جماعة ولا لا؟ طيب الإنسان الذي يعتمد في نفي الصفات عن الله على مجرد التشبيه، هل هذا الاعتماد صحيح ولا غير؟ الجواب غير صحيح. لماذا؟ أولا، إذا قصد التشبيه التشبيه المطلق من كل وجه فهذا باطل ولا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأنهم يفسرون المماثل أو المشابه أصوله لأنه ما يجوز عليه ويجب ويمتنع مثل ما يجوز على الآخر ويجب ويمتنع، وهذا شيء مستحيل حتى لو أثبت صلاة الله ما تحقق ذلك. أو الوجه الثاني أنك إذا أردت المشابهة التي نفيتها إذا أردت بالمشابهة التي نفيتها المشابهة من وجه دون وجه فإننا نقول هذه المشابهة الواقع أنت قد أثبتها شبه لأنك أثبتت بعض الصفات فيلزمك فيما أثبت أن تكون مشابهة أن تكون مشبهة يلزمك فيما أثبت أن تكون مشبهة لأنك أثبت لله حياة وعلما وقدرة إلى آخره. نعم واضح الآن؟ طيب، ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعرف. طيب، أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مشاهد التفسير أن نقول إن المتشابهين هما اللذان يجوز على أحدهما ما يجب على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع ويجب له ما يجب. إذا إثبات التشبيه بهذا التقدير لا يقول هو عاقل أبدا، ما حد يقول إن الله سبحانه وتعالى مشابه للمخلوق بهذا المعنى، هذا ما حد يقول. أليس كذلك تمام؟ هل أحد يقول إن الله مشابه للمخلوق بأنه يجب للمخلوق ما يجب لله ويمتنع عليه ما يمتنع على الله ويجوز عليه ما يجوز على الله؟ لا، لا يقول عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه ولا يلزم من نفيها من نفي ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه ومنافعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. نعم، من الناس من يفسر التشبيه بمعنى آخر، لأن عرفنا أن التشبيه بالمعنى الذي قالوا ممتنع ولا لا، ولا أحد يقول حتى المعتزلة والجهمية وجميع المبتدعة والسنة ما يقولون بالتشبيه الذي هو التماثل حيث يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له وأمتنع عليه ما يمتنع. ما حد يقول مشركين يقين بالتشبيه الآخر الذي دونه بحيث يشبههم من وجه دون وجه، فهنا من الناس من يجعل هذا التشبيه ممتنعا فينكر من أجل الاستدلال، ومن الناس من ينازعه ويقول ليس هذا من التشبيه الممتنع. والمثال الإرادة، إذا قال المعتزلة إثباتها من التشبيه ولا لا؟ المعتزلة يقول إثباتها من التشبيه وينكرون، ولا شاعر يقولون إثباتها ليس في التشبيه فلا ينكرون. الرحمة يقول الأشعرية إثباتها تشبيه فينكرون، ويقول أهل السنة إثباتها ليس بتشبيه فيثبتون، أليس كذلك؟ إذن كل من ادعى تشبيها دون المعنى الأول في الأداء والتماثل، كل من ادعى تشبيها فإنه ينادع فيه. ولهذا ادعت المعتزلة أن إثبات الإرادة تشبيه، من نادعهم؟ الأشاعرة طبعا ما لسنا ادعت الأشاعرة أن إثبات الرحمة تشبيه، من نادعهم؟ نادعهم أهل السنة. نعم، طيب، ففهمنا الآن أن الاعتماد في تنزيه الله عن الصفات التي ينزه عنها الاعتماد على مجرد نفي التشبيه اعتماد صحيح ولا غير صحيح؟ وجه ذلك لأنه لأريد التشبيه المطلق الذي هو تساوي المتشابهين فيما يجب ويجوز ويمتنع إن يريد به هذا فهذا باطل لا يقول بعض ما حد يقول ولا لا لا المثبتة ولا الناس ما حد يقول هذا. وإن أريد التشبيه من وجه دون وجه أو المشاركة في الاسم دون المعنى دون الحقيقة إن أريد به هذا فإنه لا يصح الاعتماد عليه. لماذا لا يصح الاعتماد عليه؟ لأن من يدعي أن هذا تشبيه ينازعه فيه غيره ينازعه فيه غيره، فهو إذا قال هذا تشبيه فيجب أن أنكر هذه الصفة، قال له المكذب لا ليس هذا التشبيه فلا يجوز الإنكار. نعم، وألزمه أيضا المثبت ألزمه أن ينكر ما أثبته هو، أن ينكر ما أثبته هو. والمثل واضح، ما هي إلا شرك تكرار بما سبق لكن بعبارة أخرى. وحين الآن ضربنا مثلا بصفتين من صفات الله الإرادة والرحمة، قلنا الإرادة أثبتها الأشاعرة وأنكرها المعتزلة، والرحمة أثبتها السنة وأنكرها من؟ الأشاعرة. هذا المثال مثلنا هو الذي يصدق عنه. الإرادة أنكرها المعتزلة بأنهم يزعمون أن إثباتها تشبيه كذا. طيب أهل السنة والجماعة قال الأشاعرة أنكروا الرحمة يزعمون أن إثباتها تشبيه، واضح؟ نقول لا، إذا قلت أيها الأشعري إن إثبات الرحمة تشبيه قلنا لك وإثبات الإرادة تشبيه كما قال من المعتزلة. نعم، المعتزلة أيضا يكون الإرادة تشبيه فيجب عليك أن تنكرها. وطبعا إذا قال لا أنكرها لأن العقل دل عليها قلنا له والرحمة أيضا العقل دل عليها ما هو هذا. فالمهم أننا يجب أن نعرف أن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه ما يصح. أيضا لو اعتمدنا يا جماعة على مجرد نفي التشبيه لكنا نقول إن الله سبحانه وتعالى يمرض ولكن ليس كتشبيه كمرض المخلوق، ونجيب كل الصفة ونقول ليس كصفة المخلوق، ولا لا؟ لو جعلنا المناط مناط الحكم والمقياس هو نفي التشبيه لكنا نثبت ما شئنا لله من الصفات ونقول بدون تشبيه.